الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرع معنى لا إله إلا الله، كما سبق قول المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله، قال: وشرط هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. من جملتها هذا الباب، في أن في المعنى لا إله إلا الله أن لا يذبح إلا لله سبحانه، وأن من ذبح لغيره فقد أشرك، وقال فمعنى لا إله إلا الله. وقوله باب ما جاء يعني من الأدلة من الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله وأنه شرك، فلا يتخذ ذلك إلا ساق الله رحمه الله في هذا الباب وبغيره. قضية الذبح قضية عظيمة ظل فيها كثير من الناس في الذبح لغير الله، في أغراض مختلفة يزينها لهم الشيطان.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية.
هذا الدليل الأول، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت وانا اول المسلمين. قل اغير الله ربي ربا وهو رب كل شيء، فلا تكسب كل نفس الا عليها ولا تجر غدا اخرى. وقوله تعالى: قل ان صلاتي جميع الصلوات فرائض ونوافل لا تكون الا لله، فلا يجوز العبد ان يصلي لغير الله فريضة أو لازمة، ونسكي أن النسك هو الذبيحة، النسك هو الذبيحة، المراد به هنا الذبيحة، يعني فكما لا يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله فكذلك لا يجوز له أن يذبح لغير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور الأضرحة والجن الشياطين والملوك الرؤساء الناس الصحية عند قلوبهم غير ذلك، كل هذا يدخل إلى الله وهو الشرك الأكبر، لأن الله قرنه بالصلاة، ولا شك أن من صلى لغير الله فقد أشرك بالشرك الأكبر، وكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك بالشرك الأكبر. الوقت من الليل صلاه عباده مدنيه والذبح عباده ماليه، جميع العبادات ماليه كانت او مدنيه تجد اخلاصها لله عز وجل. ونحيا اذا نحيا عليه في هذه السنه جميع العمر، يجب على الإنسان في جميع العمر من حين يخلف يبلغ سن التكليف إلى أن يحضره الأجل وهو موحد لله عز وجل، يصرف جميع أعماله لله عز وجل في جميع عمره، ومماته أموت عليه، لا يموت عليه الإنسان، يموت على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ويجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته، وكذلك عند موته وفي حال صغور الجبل يختم له بالتقوى. وهذا فيه تنبيه على أهمية حسن الخاتم، أهمية حسن الخاتم. والآرض أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق لحسن الخاتم، ولم ضيع عمره بالشرك والمخالفات فحري به أن يوفق عن حسن الخاتم وتسوء خاتمته، إلا أن يتداركه الله جل وعلا فيغني عليه التوبة قبل الموت. لله رب العالمين، هذا هو الخبر، خبر علم، خبر عجاب المسؤول، خبر اسم ان صلاتي ونسكي، ولله رب العالمين هذا هو الخبر. تعلم المخلوق خبر علم، لله رب العالمين، لله الذي هو الاله المعبود، رب العالمين الذي هو غايه كل شيء، كل شيء بيده، فلا يملك العبد ان يشرك بالله الذي هو ربه خالق وهادئ وضاله مدبر الكون. ثم اكد ذلك قوله لا شريك له، ونفى الشرك في الصلاه والشرك في الذبح وغيره من العبادات، لا شريك له، لا نافع للشرك، وشريك على عام، فلا يصلح ان يشرك مع الله احد، لا ملك مقرر ولا نبي مرسل ولا ولي من الامر ولا صالح من الصالح. لان كلمه لا شريك ترمي جميع الشركاء، لا شريك له. قال وبذلك امر، امره الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يأمر وينهى ويشرع هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو أول من يلتزم أمر ربه لأنه عبد، فهو أول من يلتزم أمر ربه، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين المقاتلين لأمر الله، المستشرين له بالتقييد الطاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة. فقد كان لكم يا رسول الله أسرة حسنة، هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لم يبلغ مقدمة الربوبية أو مقدمة الألوهية، بل هو عبد من عباد الله وهو أكرم عباد الله، فلا يتخذ إلها مع الله ولا رب مع الله جل وعلا. وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لا من حول الخليفة، ليس هو أول المسلمين من الخليفة، هو سبقه مسلمون من الرسل والمشاعر، ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. فهذه الآية شاهدها بالترجمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا إله إلا له سبحانه، ودلت الآية لا شريك له على أن العبد لغير الله شرك، على أن العبد لغير الله شرك ينزه الله جل وعلا عنه، ودلت أيضا على لو لا يستثنى احد من الخلق مهما بلغت مستده فانه لا يصل الى مرتبه الالوهيه الربوبيه، ولا يستحق شيئا من العباده، العباده حق لله جل وعلا، كما دلت الآية أيضا على أن العبادات مبناها على التوحيد، ولذلك أمرت العبادات لا تكون إلا بالدليل من الكتاب، ولا تكون العبادات بالإحسان، إحسان الإنسان أو التقريب أو غير ذلك، هذا يكون من الذكر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولذلك أمرت، فالعبادات توحيدية.
وقول لربك وانكر،
هذه الآية الثانية من الآيات التي استدل بها المصنف، وهي قوله تعالى وقل لربك وانكر. حديث الآية لا نعم قرن النكر مع الصلاة، قل لربك أن لا تصلي لغيرك، وانكر أن يدفع لهم فلا تنكر لغيرك، والنحر الآن بكل إذن، والدج يكون للبقر والغنم وما إلى ذلك، فكلهم دج والنحر كلهم يكون لله جل وعلا، عبد لله عز وجل، فمن ذبح أو نحر لغير الله فقد أشرك، سواء ذبح للأشجار والأحجار أما يتحول لله والعزة والمال، أو ذبح للقبور والأضرحة كما يذبحون لله وغيره، أو ذبح للجن بإثقال كفهم، أو من باب التجاوز، يعني بعض المتعودين يأمر المروة أن يذبحوا للجن، هذه يطيعوها يذبحون لله، فالذبح على سبيل التعبد والتطهر لا يكون الا لله، الله جل وعلا قد حرم له لغيره، لا يكلف، فعد من المحرمات الا ليله الاعراف ما اهل به لغير الله، ما ذبح باسم الصنم او باسم القبر او باسم الولي او باسم الجن، على اهل نفسه يعملون يديه عند الذبح لا الا به، كان يقول باسم البكير باسم السيد فلان، هذا اهل به لا الا به، هذا حرام شر الله، بل هذا شر من الميت لانه ذبيحه نفسيه، وكذلك قد سمي عليه اسم الله لكن الخص منه غير الله، يعني يقول بسم الله على الذبيحه وهو يقول انها للخص او للولي او للجن، حتى ولو ذكر اسم الله عليه، لان العبره ليست الخص وما في القلب، فما اهل به لغير الله يشمل كل واحد، يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله، ويجب ان اخرج به غير الله جل وعلا ولم سمي عليه اسم الله جل وعلا، فانه يكون مخاطرا ويكون من الشرك، من الشرك الاكبر، فالغرض من الذي يذبح لغير الله لا يذكر عنه اسمه، ولذلك يوصي المتعودون المرضى بان لا يسموا على الذبيح فيقولوا بسم الله، قل لربك قلها ليذبح له، وذلك أن الله لما أعطى نبيه الكوثر ورمه بالجنة وقيل الكوثر الخير الكبير ومنه النهر أيضا، أمره بالشكر فقال صل لربك وارك، شكرا لله على ما أعطاه من الكوثر، إن شانئك أن يقربك أيها النبي، مبغضة هو الأذكار، مقطوع الصلة، مقطوع الذكر، وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمد الرجل الأذكر ليس له ذرية، إذا مات كيف تعرفه؟ لا يقول المشركون أشد، يقول إنه رجل أكثر ليس له أولاد يعني ذكور ليس له ذرية، فينقطع ذكره إلى ماذا؟ فرد الله جل وعلا عليه بقوله إن شانئك هو الأكبر، الذي يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون أكثر مقطوع الذكر ولا يذكر إلا بالذم واللعن إن أعداد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ذكر ولا لسان سجد في العالمين ولا يذكرون إلا بالذم والتنقص. نعم، الشاهد من الآية مثل الآية التي قبل أن الذبح عبادة، لأن الله قرن عود الصلاة وأمر بأن يذبح ويذكر له سبحانه وتعالى ولا يذبح لغيره.
عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مفلتا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا دليل من السنة بعد أن ذكر دليل من القرآن على تحريم الذبح لغير الله، ذكر دليلا من السنة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الكلمة تراد بها الجمل، الكلمة عند اللغويين مطلق ويراد بها الجمل ولو كانت حرف واحد، هي عندها مثلها. أما عند النحويين فالكلمة يراد بها الجمل، ولهذا يقول الإمام: واسم وفعل ثم حرف للكلمة واحده كلمة واللفظ عام، وكلمة فيها كلام قد يؤمن قد يراد بالكلمة الجمل. كما ذكر الله جل وعلا في القرآن وكان أخرجنا مما في قوله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه خلقه إلى يوم يبعثون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه حرف لكم ولا فعل ولا جملة؟ جملة سماها الله كلمة. كلا إنها كلمة هو قال الله، فالمراد في الكلمة هنا أربع كلمات هي أربع جمل. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ومن ضوابط الكبيرة أن يلعن عليها، أن يلعن من فعلها أو ارتكبها. فإذا لعن الله جل وعلا على شيء أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء فدل على أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الجمل أن ما جاء في هذه الجمل الأربع كلهم كبائر كبائر الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله، وانظروا كيف بدأ بالذبح قدم لعن الذبح لغير الله على الجمل الأخرى. هي أهمية هذا الأمر، بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية، وأن أعظم المحرمات هو الشرك. إذا قيل لك ما أعظم المحرمات هو الشرك، أو قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه ماذا تقول؟ الشرك. إذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله مطلقا، لم يستحي شيء سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجرا او حجرا أو جملة أو إنس أو غيره هم ملعون، قد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح غير الله لأي قصد كان، لأي قصد، لعن الله من ذبح غير الله. هذا محل الشاهد الحديث، وأن من ذبح غير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستثنى من ذلك شيء، لأن الذبح عبادة، العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، هذه الجملة الثانية، الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، قل تعالى ارجو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وإذ قال لكم لا يريد منه وهو يعيده ولا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هو السيد الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فدائما يأتي حق الوالدين هذا حق الله سبحانه وتعالى، فحقهما البر والإحسان ورب الجميل والتواضع حفظ الجنان لهما وعدم عدم إثارة ما يغضبهما بالكلام وبالفعل، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، اصبر لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والعقوق من أكبر الكبائر، من الموبقات، من الموبقات، فطاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله، لكن بالمعروف، الوالد وغيره من المخلوقين لا يطاع إلا بالمعروف، لا يطاع بالمعروف، وإن جاهداك على أن تدرك بما لم تكن به علم فلا تطعه، ألا تطعه من الشيء، ولكن يبقى حقهما من الإكرام والإحسان، وصاحبهما في الدنيا معروف، اتبع سبيل هذا الذي يغير هذا الحكم في إلهه حق الوالدين ويقابلهما بالعقوق أو الكلام السيء وأفصح الكلام وأقبح الكلام من لعنة، فإذا لعن أحد والدين أو لعن والدين فقد لعنه الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء به العمل، والوالد والوالدان يشمل الآباء والأجداد والجدان، فالأب يحمل الأب والجد ويحمل الأم والجد مهما علم لهم وقالهم والدان، على يجب الإنسان أن يلعن والدين يتصور بذلك أو يتسبب في لعن والدين، كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب هذا في المقابل، فيكون الإثم على الباري والمتكسب وهو الولد، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب، فلا يلعن والديه مباشرة ولا يسب والديه، ومن فعل ذلك فإنه مستحق لنعمة الله عز وجل، لعن الله من لعن والديه، لعن الله هذه الكلمة الثانية، لعن الله من آوى محبها، من آوى محبها، آوى يعني ضمه إليه، ضمه إليه ودافع عنه وحلاه، والمحدث هو الذي فعل فعلا يوجب عليه الحد من الحدود، يوجب عليه إقامة الحد، الجاني والكارم، شارب القرن، قاطع الطريق، فمن فعل جريمة استوجب الحث عليها، فلا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين إقامة الحج. فمن حال بين إقامة الحج بشفاعته أو بصورته فإنه مشروع. ولهذا جاء في الحديث تعافوا الحدود بما بينه، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشافع. فأراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع امرأة من قريش من بني مخزوم، سرقت تقرر قطع يدها، فأراد أسامة أن يشفع لها فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه ويستكبره، غضب عليه قال له أن تشفعوا في حد من حدود الله، إنما أنس من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وإن الله لو أن الغافلة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فرقت فقطع فيها الحد، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يكون الإنسان دون إقامة الحد على من تقرر عليه بانتصاب أو سرقة أو سرقة أو حد الزنا أو شرب خمر أو غير ذلك من الحدود. فلا بد من تمهيل الحد إذا ثبت وتقرر، ومن تدخل لإنصافه فإنه يكون مضافا لحكم الله جل وعلا ويكون ملعونا. لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني حال بينه وبين إقامة الحج وضمه إليه بفرصة أو بجاه وشفاعة. هذا الوحي. ويروى محدثا محدثا في نفس الدار، والمحدث معناه ما وحد في الدين من البدع والخرافات. فلا يجوز للمسلم أن يؤمن بها وأن يناصرها ويدافع عنها، فمن دافع عن البدع وناصرها فإنه يكون محروم. المحدث بفتح الدال هو البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس بمقرر. فالذي يدافع عن البدع ويؤيدها ويدعو إليها ويقدمها للناس ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤلفون الكتب في مغامرة البدع وصبغتها بصبغة التشريع، ويؤلفون المحاضرات والندوات والخطب، ويصبرون على أهل السنة والجماعة الذين يردون البدع ويحذرون منها يعينونهم. هؤلاء يدخلون في هذا من آوى محدثا محدثا، لأنهم آوى المسلم ووجدها في الجنة، لأن الواجب إنكار البدع والتحذير منها والأمر بلزوم السنة والاعتماد عليها، هذا هو الواجب على المسلمين. وما أكثر من يناصرون البدع، وما أكثر من يناصرون المدينين ويدافعون عنهم ويحولون دون إقامة حدود الله في الأرض. نسأل الله العافية والسلامة. لكن هم العموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليفعل ما شاء، فإنهم لن يخلفوا من حكم الله عز وجل. الكلمة الرابعة، لعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامة، المنارة هي العلامة، لأنها تنير للناس، تنير للناس الحق، وتنير للناس الصلاة من الحق. قالوا وهذا محمول على المراسيم التي تكون بين عملات الناس، مراسيم بين عملات الناس وحدود في واحد يجسمها ويرقبها عن وضعها، من أجل يأخذ شيئا من أرض من أرض الآخر. إذا هذا المثال هذا العلوم، قد جاء في الحديث من استطاع شبرا من الارض الى ريحه صوته يوم القيامه سبع أرض ذكر أنت أرض حتى وحرام جذبت مراسيم وقدت من الحق جيران أنت الله لا الأمر وراء كتاب وراء عقوبة وراء مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لو تركت أرض الشدة كانت له من اتخاذ شدة من أرض شريك أو أرض جار الله العظيم. وقيل المراد بتمام الأرض حدود الحرم أو صاب الحرم التي وضعت على حدود الحرم المسجد أو الحرم المبني لا يجوز تغيير الحدود لأن يدخل في الحرم شيئا ليس منه أو يخرج منه شيء من الحرم. وقيل المراد بتمام الأرض العلامات التي على الطرق العلامات التي على الطرق لأنها تهدم المسافرين وإذا زالت أو زيلت وغيرت ظل المسافرون ربما يحصل بسبب ذلك هلاك هذه المنار التي على الطرق ومنها اللوحات الآن اللوحات جيدة جدا وهي منع لا يجوز تغييرها لأن هذا يضر بالناس فالحقيقة أن كل هذه الأمور داخلة في منار داخلة في منار يدخل فيها المراسيم يدخل فيها أنقاض الحرم يدخل فيها مناهج الطريق على الطريق ولكن الأول النوع الأول هو ما أشهده وهو الاعتبار اقتصر عليه بعض الشراء لأنه هو لأنه يقسم بين الحقوق ويمنع الظالم من أن يتعدى فهذا الحديث الشاهد منها هو الأول كلمة لعن الله من
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في دبار ودخل النار رجل في دبار قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد.
لا هذا الحديث رواه طارق بن شهاب الذي عند أحمد رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة وقال له لم يرد يرى عن رسول صلى الله عليه وسلم شيئا مثل عنه فيقول أن رواه عن غيره من الصحابة وهذا لا يرد لأنه مرسل الصحابة والصحابة لا يرسل إلا عن صحابي غيره الصحابة كلهم بدون رضي الله عنه ولا تقل في هذا الصحابة لأن الصحابة كلهم رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أقصر على صحابتهم فقص الأولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه من أصحاب الأولين لأن يجبه وعظه وهذا من اعتزازه صلى الله عليه وسلم حيث انه يخبر عن اشياء لم يكن الاخر ولا شاهد وانما لان الله جل وعلا اوحاها اليه واعلمه بها دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم فهم يعبدون رجلا والقلم ولا يوجد في دون الله لكن يطلق على ما كان على صورة الحيوان وأما الوزن فيشمل ما كان على صورة ولا لم يكن على صورة إلا عود في دون الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل خفي وزنا فالوزن أعظم من الصنم مر على صنم له صنم لا يجوزه أحد يعني لا يغرم حزنه أحد حتى يقدم له شيئا يعني يدفع او يتقرب له شيئا من الجدار حتى يقدم له شيئا يعني يتقرب اليه بشيء من الجدار ليذكر الناس على انهم يعبدون هذا القبر ولا ما تدركه المكروه فاذا قضى لهذا السنه قرب من شيء انواع العباده محمود كان يعني جوازات كانوا اصحاب جوازات لا يدخل احد يروح الا يدفع جواز عندهم هو الشرك هو الشرك بالله عز وجل فهذا دليل على حفظ المشركين حفظ المشركين على عباده غير الله ولذلك يبذلون انفسهم واموالهم في سبيل حمايه الشرك أنا أغلى يبقى 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 لأجل الدفاع عن الشرك بالله قاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين من أول الخليقة إلى الآن لا يبقى الشرك وغيرة عن الشرك الله أعلم وهم خلوا لهم هل يقول خلوا لهم الناس حرام الناس في العالم الناس حرام كل من يعني يتبع ما يراه لا تقاتلون الحريات هم المسلمين لا هم يقاتلون الحريات الان ما يقاتلون المسلمين لو سكت عنهم المسلمون هم اليسوا الان يقاتلون المسلمين اليسوا يتجلونهم من بلادهم لا يجوز الا ان يقولوا رب الله ما ضروا اخر الناس احرار في عباداتهم وخلوا كلهم على دينهم تعالوا عايش السلم ما حصل هذا ما حصل هذا من الكفار ولا يحصل هذا لكن كيف نحن نسلم بهم الغرب ونقبل دعاياتهم للتعايش كما يقولون هذا دائما اذا تذكروا من المسلمين فلن يتركوهم على دينهم ابدا يلزمون لنا لا يجوزه احد هذا باطل وهم عند ولا باطل لا يجوزه احد حتى يقدم له شيئا يعني ادنى شيء لان مقصودهم الخضوع ما هو مقصودهم نوع الذي يقرر مقصودهم الخضوع والانبياء والشرك بالله عز وجل هذا هو المقصود اما ما يقرر هو ان كان قليلا او كثيرا هذا ما يهم لم يتوافقهم على كبرهم على كبرهم حتى يقرر له شيئا فقالوا لأحدهما قدر قال بنا هذا الطريق قال ما عندي شيء مقدر روح العلم ما ضل عن الشرك ولا اخر عن الجود وانا مسلم لا اقدم لغير الله ما ضل قال ما عندي شيء عندي معناه انه ما عنده شيء هذه طيب معناه هذا هذا علم ما عندي شيء مقدر قالوا له قدر ولو دفعها لم كما نصرت لك الله مهمتكم نوعا من الفضل مهمتكم الطاعه والخضوع قالوا قدر ولم يغادر يعني ادفع بهذا الصنم ولم يغادر الرجل ذبح للبر تقرب الى الصنم نجي ان يسمعوا له بالموت هذا خلى الكبير راح مطر الراس لكن راح الى وين ها راح الى النار بعيدا محاول يغطي النار خلى الكبير ودخل الموت لما وفقهم وذبح لغير الله نحولوا ذهب لكن الى النار هذه عاقبه الشرك عاقبه المسلمين وقالوا للاخر قدم ماذا معي بشرك قال ها كنت لاقدم لاحد شيئا دون الله عز وجل فقط بعقيده واعتزلني بهم ولم يجد ولم يجد يستقيم وهكذا المؤمن يبدا يعتز بدينه وعقيده ولا يساوي عليها ولا يستحي من ذكرها ومطاعه فيها قال لا قلت لاقدم الى احد شيئا دون الله لو عنده ادواء من الابل ومن الغنم ما راح يبدا وهو العذر له ما عنده شيء العذر له ما يفتح العذر وهو التوحيد ثم ارتداء الاعتزال بالدين والعقيده فضربوا الظلمة قتلوا قتلوا لكن أين لها؟ ليس لها ذهب إلى الجنة والفوت حاط الحاط حتى هو لو سمحوا الله يمكن كل يبقى الفوت حاط الحاط لا يكون فوت من بعده الجنة ولا موت من بعده النار هذا هو النبي حتى بعض الغرفة وغلق على الجنة أن يتمسك بهم تعتد بعقيدته ولم يساوم عليها ولو أتى بدين القتل فهو يعتد بهذا ويقتل في سبيل الله يعتد بهذا ويقع في الشهادة فظهر الغرفة ودخل خيرا هذا الحديث واضح في أن الذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح قليلا ولو كان مباحا لأن العبرة ليست بالمذبوح إنما العبرة بالإيمان بالقلب الذي سمح أن يذبح لغير الله دخل النار والذي لم يسمح دخل الجنة هذا هو مضطرب الطرق لأن الموحدين والمسلمين هذا الحديث واضح كل الظروف في أن الذبح لغير الله أنه شرك كما دلت على الآيات والأحاديث وأن من فعله فمآله إلى النار من مات على الشرك هذا مات على الشرك ولا لا دخل النار وهذا مات على التوحيد قتلوه مات على التوحيد دخل الجنة والشيخ رحمه الله يقول على الغائب على الحديث يقول فيه دليل على فوز الجنة والنار ما بينكم بين الجنة والنار الا ان تموت والموت قريب مات الجنة وهو الكلمة للجنة وهو الكلمة للجنة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الجنة تقرب إلى أحدكم حقنا الأمر لذلك وهذا ما يجب على الرسول التمسك به لأن لا يجب فيه الموت فهو على غير دينه على غير عقله يتأهب بالموت لكل الأحلام يكون على استعداد يتفجر نفسه يتفجر دينه يتفجر عقيدته ويذكر من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل يذكر من ذلك لاجل ان يموت على هذا هذا الحديث فيه اولا علم من اعلام قدرته صلى الله عليه وسلم حيث انه حدث عن عمر الماضيه فاذا لم يشاهده ثانيا فيه أن الذبح لغير الله يوجب النار ولو كان المذبوح شيئا يسيرا حب باب والطائر رجال الحلال فكيف بذبح كيف بذبح الرعاية من الغنم والألوان من الإبل التي تذبح عند قبر البدوي في طنطا أو غيره من الأوضحة يأتون بقطيع القلم يأتون للبدوي يأتون للإبل يأتون للبقر وفي الموضع لا يقام في كل مكان عند القبور في كل مكان هذا شيء جائز إلا هذه البلاد اللي الحمد حمها الله بها للكعبة الغار ونسأل الله أن يثبتها على هذا وأن يسجيها الشر الأعداء والحاسدين وإلا بإذن الله في غير المملكة الأضرحة تشتغل الليل والنهار الشركيات ولا الجبين لا حول ولا قوة إلا بالله تعرفون بذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة الإخلاص لله عز وجل هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام يلي تلبي الأرض صاحب الأرض من الشرك والبدع أما المذاهب الأخرى والمذاهب الأخرى فإنما تجي للوباء والشر وكل له كل له رعاية كل له طريقة وكل له ما هي إلا عن طريق الواحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الله بكم عن سبيله قد يستشكل بعض الناس هل هذا لماذا الرجل هذا مكرم والمكرم معقول عنه قال الله جل وعلا أن كفر بالله من الإيمان إلا من مكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا يقول مكره يقول لا هذا ليس بمكره وما اعتبر ربي ان الذبح لا اله الا انت، والا ما عندي شيء يقرب، فدل على انه مسلم في هذا الامر ولم ينكره، لم ينكر الشرك. وحتى لو لم يذبح الا اقر الشرك قال هذا صحيح او انه على حق او كل على عقيدته، يقول انا لا اقصد الله وهو قرب الشرك. فاذا ذبح نفسه فانا اشرك. فالرجل والله اعلم غيره انه لا اعتذر، ما اعتذر بانكار الشرك، وانما قال ليس عندي شيء يقرب هذا عذره، فدل على انه لو عنده شيء ما عنده مال في خلق يجد دينه في هذه الدنيا وعياذ بالله يبيع دينه عقيده هذه الدنيا. هل يذهب الى ابي كعب ويستاهل يقول اصبح يلسع على شان عادل؟ ليس هذا مثل الاسفاح والصلاه، شو الفرق بينهم؟ يقول بالدفع ثم اسفاح جل ثم هو يعالجه ثم يجي يشوي كيف هذا؟ خلوا سبيله وغلق على الارض. يمكن عام جوه وشوى من باب الاسئله والامتحان، لكن الا ان يكون صوره من اهل الله يعني. الواجب على المسلمين ان يتلفظوا في هذا الامر، لا يتساهلوا في امر العقيق. واشد من ذلك ان الانسان لا يبين ولا يواجه ويعادي على هذا الامر، وانه يقول هذا على الكلام السخيف وهذا يعالج امم متقدمه ومتحضره وهي على هذا الشيء مصر الحضاره هي في العالم او القول هو القول من قول قائل هذا الشيء أكثر حضارة من هؤلاء، نفعتهم حضارتهم، نفعهم تقدمهم الدنيوي، ما نفعهم، نجاح على وما العبرة في العقيدة، العقيدة هي سبيل الدنيا. أما الدنيا سواء جاءت أو جاءت، ما لها قيمة، القيمة هي العقيدة والدين، هذا هو الذي عليه المدار، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يوفقنا مثل الحظ. لأن المشكلة هي جهل وعدم تعلم العقيدة، هذا هو المشكلة، تساهل في أمر العقيدة وعدم تعلمها وعدم الإقبال عليها، وترى الناس مسلمين، أنتم تشكون في الناس مسلمين الناس، هي مسلمين لكن ما يعرفون العقيدة، واللي ما يعرف الشيء يعني ما يعرف الشيء يقع فيه الجهل دار الباطل، فلذلك يجب العناية بالعقيدة، تدريس العقيدة، التأمل فيها لأجل فرقه، لأجل يعرف الإنسان الحق من الباطل، يعرف ما يغادره، ويعرف ما يقويه ويثبته، حقيقة ما هي شيء سهل بس، أنت مسلم وكذا، كيف يقول لك مسلم؟ فالعقاد يقولون وين هم؟ يقولون هم مسلمون، يصلون ويصومون ويحجون، لكن يعبدون الكفر، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو هذا هو الدين، لأن أدركنا عليه الآلاف، ولأن العالم الإسلام كل الخالق، ولأن العلماء عندنا ما عند الله، هذه أعلام عند الله سبحانه وتعالى، هذه تنجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وأن تقرأ القرآن، تسمع الأحاديث، تسمع كلام المحققين من أهل العلم، وتتعلم بأن هل درست على هذا أو العلماء غلبت، ما أنكروه أو أحذروا وجوه أو أنه هذه عذر عند الله سبحانه وتعالى. الله يثبتنا وإياكم على معرفة الحق أولا ثم قبوله واتباعه ثانيا. الله يسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والإنشراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى انتهى. والصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة. وقد اشتملت على نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوع الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا. قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى بهذا المعنى. قوله ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير نسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له.
لذلك جاء في الحديث الاستعانة من فتنة المحيا بين الممات. فتنة المحيا عند الحياة العمر، والممات عند الموت والخاتمة.
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة في التفسير.
أول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك لقوله وما أنا من المشركين.
عبادات الله هي الصلاة والصيام والحج، وأما العبادات الباطنة فهي أعمال القلب كالخوف والخشية والرغبة والرجاء والتوكل، أعمال القلوب
والقصص العجيبة. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد للعبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار والخصال.
الصلاة عبادة بدنية
يقول فيها كل عبادة كلها كلها. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاستقرار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عبادته. عكس أهل الكبر والنفرة والنصرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر.
إما أنهم لا يدخلون خوفا من الفقر، فإما أنهم يدخلون لكن يدخلون لغيره هذا الأشياء الأول بخل وهذا.
ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية.
يعني قوله وما أهل لغير الله يعني
ذلك لغير الله سواء باللفظ أو بالنية. قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كانت من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة عضوان، من أسبق السابقين كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة رضوان، واحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان 43. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت: ومن ذلك الذبح للجن. قوله
أو ذبح للجن
لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن علوا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
واللعن من حيث هو مخرج هو لغير الوالدين محرم اللعن، لأنه من كثرة الإصلاح على الأهل كيف إلا كان الوالدين.
قوله: لعن الله من آوى محتسا، هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه، وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه. والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه. فضيلة الشيخ، من الناس من يقول ذبحت لفلان عندما يأتيه ضيف، هل يدخل هذا في الشرك؟ فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يذبح لله بسبب أن شخصا مريضا فعافاه الله أو لكي يدفع الله عنه المرض؟
ذلك الصدقة منه، إن الذبيحة يوجد الحمل يتصدق بالحمل هذا أو يتصدق بالدراهم أو الذي يشفي الله على المريض، هذه عبادة لله عز وجل ووسم إلى الله في ذلك.
فضيلة الشيخ، قوله في الحديث لعن الله من آوى محتشا، السؤال هل ما يفعله بعض الناس اليوم بدفع مبالغ ضخمة لأهل المقتول لكي يسمح عن إقامة حد القصاص عن القاتل من ذلك؟
نعم، هذا من بعد أسرق وتجاهد من دين المسلمين لمن صلح محل حرام وقرار حرام، قال الله جل وعلا وصفر فقير لا خير في كثير من الأجوار إلا من أمر بالصدق أو معروف أو إصلاح من الإسلام. فإن تقرر القصاص لأولياء الأصيل ثم سمحوا على مبلغ من المال
نعم. فضيلة الشيخ،
يقول لو طالبوا الانتقام، لو أبروا العفو طالبوا الانتقام، لا يجوز لأحد أن يكون بينهم وبين تنزيل الانتقام، أما إذا اصطلحوا على المال أو اصطلحوا مجانا فهذا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية بذبح عند بعض القبور ويقولون نحن لا نذبح لصاحب القبر، إنما نوفي بنذر علينا ونحن نذبح لله عز وجل، ماذا يقال لمثل هؤلاء؟
أولا هذا شيء ما يذبحون عند القبر لهم يعتقدون أنهم يذبحون عند القبر، ولو قالوا أننا نحن نذبح الله ما أردت أن نذبح عند القبر، نذبح عند الدار لا نحن أي مكان ما أردت أن يكون الذي تأكل أو تتخدر أو تلبس أغشية أو عقيقة هجرة مرة هو ليس في محل جادق وليس في محل صلاة وليس في محل دعاء، هذا كله منهي عن الغرائب لأنه لا شرك وإلا وسيلة وسائل.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن أكره على الذبح لغير الله أن يذبح لغير الله مع اطمئنان قلبه؟
على مثل الله عن الإكراه بالقول ولا يجوز في الأفعال على قول الله غير ذلك، وحمل هذا الحديث على أن الإكراه ليس على الأفعال، هذا فعل، إنما الإكراه على الأقوى، والصحيح أن الإكراه مثل القول والفعل، لكن هذا له مطلق، أنا ما أعتبر أنا أعتبر بأن ما عنده شرك، إلا لو عنده شرك
فضيلة الشيخ، في بلادنا عندما يزور أحد المسؤولين المنطقة يجمع الناس المبالغ للذبح لهذا المسؤول، وأحيانا يكون الجمع إجباريا بمعنى أخذ المبلغ على بعض السلع أو الخدمات، ما حكم من يساهم في هذا الذبح طوعا ومن يساهم بدون رضاه بدون رضاه؟
لا بأس بالذبح للمسؤول إذا قدم، إلا إن كان من باب الرشوة، فهو من باب الرشوة هو ما يجوز، أما إذا كان ما في رشوة وإنما هو يجب إكرامه لأنه واثق عليه، يعملون له طعام هكذا، لكن ما يكره أحد على الذبح، إذا أجبر فهذا حرام، لا يحمل مال المسلم إلا بتجربة منه. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله في الأثر فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع، ما المقصود بوصول السلطان؟ هل إذا بلغت الشرطة أم القاضي؟
إذا بلغت القاضي لا يجب السلطان، أو بلغت السلطان نفسه، إذا بلغت السلطان نفسه أو بلغت شاهده أو القاضي في المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأيم الله، ما معنى أيم؟
أي غير الله على أصل غير الله إلا الله على أصل نعم غير الأصل أي لما يلي جمعنا أصل أي ثم خصفة وحدية الله أصل أي أي من الله ثم يلي نعم.
فضيلة الشيخ، لو فاتت المصلي قاطبة الظهر القبلية فهل له أن يقضيها بعد الفريضة كراتبة الفجر؟
لا،
فضيلة الشيخ، هل كلمة رضي الله عنه تقال لغير الصحابة؟
لا، لا يمكن ذلك شعار لشخص معين، لا إذا قالها غير شعار لشخص معين فلا، لأن هذا الدعاء يدعو له بإيمان على هذا الإيمان. نعم.
فضيلة الشيخ، هل للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج قبل انقضاء العدة؟
لا، لا تغادر البيت حتى تنتهي عدة الوفاة، لا بحج ولا بغير، لأن هذا من أحكام الحج، إذا قال بالبيت من أحكام الحج. نعم.
فضيلة الشيخ، أعرف شخصا يغير حدود الأرض يقابل مبلغ، فهل يجوز لي أن ألعنه؟
بلغ عنه، يعني في يوم لا يجوز، فليس بالمسلم، لكن بلغ عنه اذكره، يجب تطلع على الغالب.
فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟
لا يجوز، أو تشوف في أيام العيد بالأكل المشروب والهدايا والزيارات، الله مطلوب، لأنه يحصل به تواصل، يحصل به محبة بين المسلمين،
فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟
الشرك الأكبر ولا يخرج من المسلمين؟ ويقلب صاحبه في النار ويحل الامر الشرك الاصغر لا يخرج الى الجنه فان عذب فانه لا يقلب في النار فلا يحل الامر نعم
فضيلة الشيخ ما حكم اكل اللحوم المستورده
هم المستورده في بلاد غير تجاريه لا تحل فيه نعم التهريجين والشيوعيين والوثنيين والجوهريين لا تحجم ذلك الهندوس وغيرهم من الوثنيين تحجم ذلك بالنسبة أما إذا كانت واردة من أهل الكتاب كاليهود والنصارى فإنها تحجم بشرط أن يكونوا يذبحون على الطريقة الشرعية وإن كانوا يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي لا تحل أيضا كما لم يذبحوها بالخمر أو يذبحوها بالطعم الكهربائي أو يذبحوها بالماء الحار الذبح إذا كان على غير الطريقة الشرعية لا يحل سواء كان لمسلم أو لكتابي نعم
فضيلة الشيخ متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟
يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس.
فضيلة الشيخ، إذا سب أبا الرجل وسب أباه هل يكون الإثم على الأول فقط أم على الجميع؟
على الجميع، على
الإثم،
لأن اللعن حرام من الجميع، لكن يكون الإثم على البادي أشد، إثم البادي أشد، نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي حيث أنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد، مع العلم أن الذي أخبرني من نفس جنسيته يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يأملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي حيث إنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يدعي التوحيد ويوصي بقراءة كتب لدعاة الضلال؟
اللي يوصي كتب قراءتها في تفصيل، إن كان يوصي بقراءتها لمعرفة ما فيها من الباب لأن الرد عليه فلا بأس، بشرط أن يكون الذي يقرأ متمسك عالم يعرف الحق من الباب. أما إذا كان يوصي قراءتها لأنه يستحسن ما فيها فهذا داعية ضلال والعياذ بالله، لا يجوز قاعته ولا تنقع.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نام الرجل على بطنه؟
مكروه على بطنه.
فضيلة الشيخ، أليس في حديث طارق بن شهاب في سنده مقال؟
حديث جيد ما جاء ذكره فيه.
فضيلة الشيخ، أرجو شرح
قضية الأرسال لا يضر لأنه لا يحسن عن الأرسال.
فضيلة الشيخ، أرجو طرح قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب.
صحيح، هذا لو كان كافر دخل النار بكفر، لكن إذا دخل النار في ذباب فدل على أن كان مسلما فلما دخل في غير الله صار مسلما. نعم، الله أعلم.
فضيلة الشيخ، توجد في بعض البيوت خادمات يتعاطين السحر، ومع هذا نجد أن بعض أصحاب هذه البيوت قد جعلها في بيته وآواها في بيته، فهل يدخل هذا في اللعن الوارد؟
يكون عرفتم المراد من آوى اللي يجمع القارن في الحج على المدن الذي تقرر عليه الحج. أما مجيء السافرات والسفراء إلى بلاد المسلمين هذا محرم الآن، ويحرم استخدام الكفار الى جزيره العرب ومامور بافراجه بهما، لان جزيره العرب هي مصدر الرساله فلا يستمع فيها دينان، لا يستمع فيها دينان لا يكون فيها الا دين الاسلام، لانها منبع الرساله ومنبع الاسلام فلا يختلط مع الاسلام غير في هذه الجزيره. هذا ما اصاب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله تعالى.